الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال المؤلف الماتن رحمه الله: تعريف أصول الفقه وبيان أبوابه. وأصول الفقه يقول طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذا تعريف أصول الفقه. نعم، يقول الشارح: نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح حفظه الله: قوله طرقه أي الجهات التي يمكن بها إدراكه، وإنما عبر بالطرق دون الأدلة لأن الدليل في عرف بعض الأصوليين خاص بما يفيد العلم، وأما الطرق فهي صالحة لمفيد العلم أو الظن.
نحن نتكلم بلغة القوم، الكلام بلغة القوم. هو ما قال أدلة الفقه الإجمالية، قال طرق الفقه، لأن الأدلة عندهم تفيد العلم، وهو يريد ما يفيد العلم ويفيد الظن، لذلك قال الطرق. وإلا الطرق هي الأدلة، لأن الدليل هو الطريق، أليس كذلك؟ الدليل الذي تصل به إلى الشيء، كذلك الطريق تصل به إلى الشيء، إلى الغاية. هذه أصول الفقه. أصول الفقه هي بعبارة سهلة الأدلة العامة في الفقه الإسلامي، الأدلة العامة في الفقه الإسلامي، لأن الفقه الإسلامي فيه أدلة خاصة تخص كل مسألة بعينها. أقيم الصلاة دليل خاص للصلاة. أما الأدلة العامة في الفقه هي أصول الفقه، والدليل العام تندرج به ما لا يحصى من المسائل، كقولنا مثلا الأمر يقتضي الوجوب، دليل عام، هذا من أصول الفقه. الأمر يقتضي الوجوب كم يدخل في هذا الدليل من مسائل؟ مئات المسائل، كثير. لكن أقيم الصلاة مسألة واحدة. هذا الفرق بين أدلة الفقه وأدلة أصول الفقه. أدلة الفقه أدلة خاصة جزئية في مسائل معينة، أصول الفقه أدلته عامة، قواعد عامة تدخل فيه مسائل شتى من أبواب متفرقة، كما سيأتي توضيحه في كلام الشارح. نعم.
وقوله على سبيل الإجمال احتراز من الأدلة التفصيلية، وهي خاصة بالفقه. والطرق الإجمالية أو الكلية المراد في قول المؤلف طرقه على سبيل الإجمال مثل قاعدة الأمر المطلق محمول على الوجوب، وقاعدة النهي المطلق محمول على التحريم، والاستصحاب والقياس والأخبار وشرع من قبلنا والإجماع، ونحو ذلك من الطرق الكلية المتفق عليها أو المختلف فيها. والمراد بكونها كلية أو إجمالية أنها لا تتعلق بشيء معين، وهو مقابل للتفصيلية المتعلقة بشيء معين. وقول المؤلف وكيفية الاستدلال بها إشارة إلى حال المجتهد، وهو أنه مع معرفة الطرق الكلية لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال بها، كحمل المطلق على المقيد، وتقديم الخاص على العام، وتقديم الناسخ على المنسوخ، والمبين على المجمل، ونحو ذلك.
يعني لا بد أن نعرف كيف نستفيد من هذه الأدلة الإجمالية. أصول الفقه ليس فقط أن نعرف الأدلة الإجمالية، لا، أيضا أن نعرف كيف نستدل بها وكيف نستفيد منها. عرفنا الأدلة الإجمالية، إذن كيف نستفيد منها وكيف نستدل بها وكيف نوظفها في البحث ونقرر بها المسائل؟ هذا مرحلة ثانية، هذه هي المرحلة الثانية، أن تعرف الأدلة الإجمالية ثم كيف تستدل بها، وهذا كله يبحث في أصول الفقه. نعم.
وكيفية الاستدلال بها تنقلنا إلى صفات المستدل، وهو المجتهد. وقد أضاف بعضهم إلى تعريف المؤلف قيدا ثالثا، هو حال المستدل، غير أنها داخلة في تعريف المؤلف كما مر. والحاصل أن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي الفن المسمى بأصول الفقه.
نعم.
وفي النسخة التي عليها شرح شمس الدين المارديني زاد المؤلف ما نصه، ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين انتهى. وهذا يؤكد ما ذكرته آنفا أن حال المستدل وهو الركن الثالث في التعريف داخل في تعريف المؤلف.
ثم الجويني رحمه الله قبل أن يبدأ طبعا في الكتاب أعطاك فهرسا له عما يحتويه هذا الكتاب، عما تحتويه أصول الفقه، هذا طيب جدا. والآن بدأوا في الفترة الأخيرة يتبعون هذا المنهج، يعني قبل أن يقرأ الطالب أو الباحث أو القارئ الكتاب نعطيه فكرة عن محتويات الكتاب. هذا الكتاب ما فيه، فيه مثلا من الكتب كذا ومن الأبواب كذا ومن الفصول كذا ومن المسائل كذا. هذا الآن بدأوا يفعلونه الآن، يعرضون الخطة في المقدمة حتى يأخذ القارئ فكرة عامة عن محتويات الكتاب. إيش في هذا الكتاب؟ يأخذ فكرة عامة، بعدما يأخذ فكرة عامة يبدأ يأخذ الشيء بالتفصيل شيئا فشيئا. الجويني وهو من العلماء الأقدمين اتبع هذه الطريقة، أعطى الطالب فكرة إجمالية عن هذا الكتاب وهذه الرسالة، فقالوا أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمعول والأفعال والناسخ والمسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه الأبواب هي التي سوف ندرسها في هذا الكتاب بابا بابا للشرح والتفصيل، ولكن الآن خذ فكرة عنها. هذه الأبواب هي التي سوف ندرسها إن شاء الله خلال دورتنا هذه في هذا الكتاب الذي بأيدينا الآن. نعم نقرأ.
قال شارح حفظه الله: هذا العرض كالفهرس لما سيأتي من الأبواب، وهي أبواب أصول الفقه التي منها تتفرع مسائل هذا العلم. وذكره المؤلف بعد تعريف علم أصول الفقه ليعرف من أول الأمر قبل الشروع في المقصود ما تضمنه أصول الفقه، فينشط لها القارئ ويكون المقصود نصب عينيه فيجد في طلبه.
بدأ الفصل الأول أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. طيب لماذا بدأ بالكلام وما أهمية الكلام في الفقه وفي أصول الفقه؟ ما أهمية الكلام عموما في الشرع؟ يأتيك الجواب على هذا السؤال في كلام الشارح. نعم.
قال: ترجع أهمية مبحث الكلام في أصول الفقه إلى كون الدليل الشرعي الكتاب والسنة عبارة عن كلمات، وهي أشرف كلمات على الإطلاق، وكذلك فتاوى العلماء وأحكام القضاة والمسائل الشرعية المقررة في كتب المؤلفين كلها كلام، وكان لا بد من معرفة ضوابط الكلام وأقسامه.
نعم.
على أن جملة
يعني هنا ترجع أهمية تحديد ما هو الكلام. الكتاب كلام، السنة كلام، الفتاوى، تقريرات العلماء، تقريرات القضاة وأحكام القضاة كلها كلام. إذن لابد أن نعرف ما هو هذا الكلام ومما يتكون منه. هنا ترجع أهمية الكلام. نعم.
قال: على أن جملة من تلكم التقسيمات كانت من صنع أهل الكلام المذموم، وعلى رأسهم طائفة معتزلة، وفيهم علماء في اللغة كالجاحظ وغيره، وقد تذرعوا بهذه التقسيمات إلى إدخال الخلل في العقيدة الإسلامية كالقول بخلق القرآن ونفي الصفات. ثم دخلت هذه التقسيمات الحادثة إلى علم أصول الفقه، لأن هؤلاء المتكلمين كانوا قد هيمنوا على هذا العلم الجليل وأكثروا من التصنيف فيه منذ المئة الثالثة.
وليكن هذا دائما منك على بال، ليكن هذا على بال منك، أن علم أصول الفقه هيمن وسيطر عليه هؤلاء المتكلمون، فأدخلوا فيه كثير من المباحث الكلامية المنطقية المفسدة. انتبه لهذا وكن على حذر من كتب أصول الفقه. ثم انتقل الشارح إلى شرح ما ذكره الجويني. ما معنى أن الكلام يتركب اسمان أو اسم وفعل إلى آخره؟ قال وقوله أيوه.
وقوله اسمان نحو زيد قائم.
زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، إذن هذان اسمان زيد قائم. نعم.
أو اسم وفعل نحو قام زيد.
قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل، إذن هنا تكون من اسم وفعل. نعم.
أو فعل وحرف نحو ما قام.
ما قام، ما حرف نفي وقام فعل، إذن هذه العبارة تكونت من حرف وفعل، ولكن هذا على طريقة الأصوليين. أما عند النحاة لا، عند النحاة هذه الجملة متكونة من حرف وفعل واسم، لأنهم يحسبون الضمير المقدر قام فعل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ما قام هو، فعند النحاة يحسبون الضمير، أما عند الأصوليين لا، يأخذون بالكلام الظاهر فقط. ولذلك يقول الشارح أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة. نعم.
أو اسم وحرف وذلك في النداء نحو يا زيد.
اسم وحرف يا زيد، يا حرف نداء، حرف نداء لا محل له من الإعراب، وزيد منادى، إذا تكون الجملة تكونت أو الكلام تكون هنا من حرف واسم. أيوة.
وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا.
ماشي.
والجمهور على أنه من عقد الحرف مع الاسم إلا لما ناب عن الفعل أدعو أو أنادي، والحاصل
يعني حتى هذه فيها نظر أيضا، حتى هذه، لأن الياء هنا بمعنى أدعو أو أنادي زيدا، إذن تكوين الجملة من اسمين ما في إشكال، تكوينها من اسم وفعل ما في إشكال أيضا، تكوينها من حرف واسم وحرف وفعل فيه إشكال، هذا ما يشير إليه الشارح الآن. نعم.
والحاصل أن الصورتين ألف وباء متفق عليهما، والصورتين جيم ودال متفق مختلف فيهما، والجمهور على خلاف ما ذهب إليه المؤلف. والغرض من هذا بيان أقسام الجمل، والمقصود منه معرفة المفرد من المركب، فلذلك لا يؤاخذ الفقهاء فيه بالتحقيق الذي يسلكه أهل النحو.
يعني الفقهاء ما يؤاخذون بالتحقيق والتدقيق الذي عند النحاة، لأن الفقهاء مرادهم أن يبينوا المفرد من المركب، المفرد الكلمة الواحدة، والمركب ما تألف من كلمتين فأكثر، هذا مرادهم. ثم الجويني أخذ يتكلم عن أقسام الكلام إلى آخره، وهذا بحث يطول، نتركه للدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه. هنا في سؤال متعلق بأصول الفقه، يقول بعض أهل العلم ذكر أن علماء أهل السنة هم أول من تكلم في أصول الفقه، واستدل على ذلك بأن الشافعي ألف في أصول الفقه كتاب الأم، هل هذا القول صحيح؟ نعم صحيح، والشافعي كتب في أصول الفقه ليس الأم، الرسالة، الكتاب المشهور الرسالة، وقد تكلمنا في هذا في أول الدروس، وموجود في أول الكتاب البحث حول هذا الموضوع، فعلى الأخ أن يرجع إليه، وأظنه لم يحضر الدروس الأولى. يقول وعدتنا بكلام شيخ الإسلام حول مسألة الاتباع، ولعلك نسيت. هو صحيح نسيت، لكني في الحقيقة ذاك اليوم كلام شيخ الإسلام كان عندي هكذا دفتر صغير ما يسمى بالبوك، هذا له سنين عندي، كلما مرت علي فائدة أو كلمة نفيسة أسجلها في هذا الدفتر، فاجتمع في هذا الدفتر نفائس ما تقدر بثمن، وله عندي سنين طويلة، لكن هذا الدفتر فقدته الآن، ما أدري فين، بحثت عنه ما وجدته، ما أدري أين ذهب، فإذا عثرت عليه أتحفتكم بهذه الكلمة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. اليوم إن شاء الله أبحث عنه إن شاء الله لعلي أجده بإذن الله. الله المستعان.